بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 75 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة بين يدي الحديث 57 في كتاب الصلاة باب فضل صلاة الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام الكثير من الفوائد الإيمانية المستنبطة من هذا النص، ثم انتقلنا بعد ذلك لبيان حكم صلاة الجماعة على الرجال، وعلمنا أن العلماء تعددت أقوالهم في هذه المسألة على 3 أقوال. الأول أن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال هي فرض عين، هي فرض عين، ويأثم تاركها بلا عذر. وسردنا الأدلة على هذا القول وانتهينا منه في اللقاء الماضي، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع القول الثاني في حكم صلاة الجماعة، أو المذهب الثاني في هذه المسألة، مذهب القائلين بأنها سنة مؤكدة، بأنها سنة مؤكدة. يقول مصنف هذه الرسالة الموسومة بصلاة الجماعة في ضوء السنة، يقول: وهو مذهب مالك رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله ومن وافقهما، أي أن الإمام مالك رحمه الله تعالى وكذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يريان أن صلاة الجماعة على الرجال حكمها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وهو وجه عند الشافعية، يعني الشافعية لهم وجه في هذه المسألة أيضا، فإنهم جميعا يقولون إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. فما الدليل على قولهم؟ أدلتهم: وقد استدل أصحاب هذا المذهب بالأحاديث الدالة على تفضيلها على صلاة الفز، أي على صلاة الفرض، 27 درجة أو 25 درجة على ما وردت به الروايات. تعددت الروايات في قضية التفضيل في صلاة الجماعة والفز، معظم الأحاديث وردت بصيغة 25 درجة، وهناك حديث عن ابن عمر ورد ب27 درجة. والجمع بين الروايات كما قال أهل العلم أن القليل لا ينفي الكثير، يعني الحديث الواردة في أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض 25 درجة هذا هو القليل، الكثير 27 درجة. فالقليل لا ينفي الكثير، وعند علماء الأصول أن العدد لا مفهوم له، يعني العدد باطل، العدد إيه؟ إنما يفيد الكثرة ولا يدل على إيه؟ التخصيص. هذا عند الأصوليين أن العدد لا مفهوم له. وأيضا قال أهل العلم في هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والتسليم أخبر ب25 درجة، ثم بعد ذلك أعلم أي عن طريق الوحي أنها أفضل ب27 درجة، فذكر بعد ذلك 27 درجة، فلا منافاة بين الروايات. فهم استدلوا بهذه الأحاديث التي تدل على فضيلة صلاة الجماعة على الفذ 25 درجة أو ب27 درجة، وكذلك استدلوا بالروايات التي ثبت فيها صلاة بعض الصحابة في بيوتهم. في بعض الروايات ثبت فيها أن بعض أصحاب رسول الله كانوا يصلون في بيوتهم أحيانا، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ذلك ولم يأمرهم بالإعادة لبطلان صلاتهم في بيوتهم، فلو كانت الصلاة في البيوت باطلة لأمرهم النبي بإيه؟ بالإعادة، ولم يأمرهم بالإعادة لبطلان صلاتهم في بيوتهم فرادى أو جماعة، بل أمرهم بالإعادة لمعنى آخر كما سنرى في الروايات. وكل هذا يدل، هذا كلام أصحاب هذا المذهب يقولون، وكل هذا يدل على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، لأنها لو كانت فرض عين لما صحت صلاة المنفرد، ولما شاركت صلاة الجماعة في بعض الفضل. النبي قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفاز ب27 درجة، يعني أثبت صلاة الفرض، واضح كده؟ فشاركت الجماعة في الفضيلة ولكن أقل من صلاة إيه؟ الجماعة. فهم يرون بذلك أن الجماعة تعد سنة مؤكدة وليست فريضة. وبدأ يذكر الأدلة على هذا القول. الدليل الأول، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، أو كما قال النبي صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده، أي منفرد، ب25 جزءا. وفي رواية تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة، ومعنى في الجميع أي في الجماعة. وفي رواية ثالثة صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ، أي الفرد المنفرد. وفي رواية رابعة صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده، صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. وفي رواية صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحم، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي رواية تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزء. وأما الدليل الثاني، يبقى الدليل الأول معظم الأحاديث الواردة في فضل صلاة الجماعة على صلاة إيه؟ الفذ بالروايات المختلفة. وأما الدليل الثاني فهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وفي رواية صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27، وقال بعضهم 27 درجة، وفي رواية 24. قالوا أفعل التفضيل يقتضي المشاركة في أصل الثواب والفضل. أفعل التفضيل في لغة العرب يقتضي المشاركة في أصل الثواب والفضل، ولو كانت صلاة الجماعة واجبة لما كان لصلاة المنفرد ثواب. يعني الحديث بيبين إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة إيه؟ من صلاة الفرد، أفضل منها، ولم يبطل صلاة إيه؟ الفرد، فشاركت صلاة المنفرد الجماعة في الثواب وإن كانت أقل من ثواب الجماعة. فهم يستدلوا بذلك من ضمن الأحاديث المذكورة على أن صلاة الجماعة إيه؟ سنة مؤكدة، لأنها لو كانت فرض لما ثبت الفضل لصلاة إيه؟ المنفرد، واضح؟ فلا فضل. لكن هنا في الأحاديث ظاهرها إن في فضل الإيه؟ المنفرد، ولكن أقل من صلاة الجماعة. قالوا أفعل التفضيل يقتضي المشاركة في أصل الثواب والفضل، ولو كانت صلاة الجماعة واجبة لما كان لصلاة المنفرد ثواب أصلا، بل يكون عليه العقاب. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. ونقل ابن بطال عن ابن القصار قوله: وهذه الأحاديث تدل على أن الصلاة في جماعة سنة، والدلالة منها من وجهين. والدلالة منها من وجهين، هذا كلام ابن القصار نقله عنه ابن بطال رحم الله الجميع. أحدهما أنه أثبت صلاة الفذ وسماها صلاة، وهم يقولون ليست بصلاة، يعني النبي سماها صلاة في الأحاديث الواردة. الثاني أنه عليه الصلاة والسلام فاضل بينهما، فأثبت للجماعة فضلا، فدل على أن المنفردة فاضلة، إلا أن مرتبتها أنقص. يقول مصنف هذه الرسالة ردا على هذه الأقوال: قلت وعندي أن هذا رد على أهل الظاهر الذين جعلوا صلاة الجماعة شرطا لصحة الصلاة. يعني الظاهرية يرون أن صلاة الجماعة إيه؟ شرط صحة، يعني لو ما صليتش في جماعة في المسجد صلاتك باطلة لا أصل لها، فجعلوها شرط إيه؟ صحة، وقالوا لا صلاة إلا في الجماعة، وهذا القول مردود عليه. نعم، نقول أن صلاة الجماعة فرض عين ولكن ليست شرط صحة، حتى نفرق بين الجماعة الفروض الخمس وصلاة الجمعة. خلي بالك إن الجماعة يوم الجمعة شرط صحة بخلاف الجماعة بقية الصلوات فرض عين، ماشي كده؟ يأسم تاركها، ماشي كده؟ لكن بأدائه للصلاة سقط عنه الفرض. يعني إيه؟ خلي بالك معي، أنا عندي الآن اللي بيصلي منفرد ده، خلاص صلى الفرض ولا لا؟ أدى فريضة الصلاة كويس قوي، وترك فرض آخر اللي هو الجماعة، لأن في الصلاة عندي بقى عنده فرضين دلوقتي، الصلاة نفسها فرض والجماعة كمان إيه؟ فرض. فهو عمل إيه؟ قام بأحدهما إنه صلى منفردا، صح كده؟ فسقط عنه الفرض، ولكن يأثم لترك الفرض الآخر اللي هو الجماعة بلا عذر. أنتم معايا يا جماعة؟ يأثم لترك الفرض الآخر اللي هو الجماعة بلا عذر، لكن سقط عنه الإيه؟ معلوش قضاء الصلاة اللي صلاها. وصلت كده؟ بخلاف الجمعة، الجمعة ما ينفعش نصليها منفردين. ليه؟ لأن الجماعة في الجمعة شرط إيه؟ صحة. حتى العلماء اتكلموا كمان في العدد اللي تجوز به الجمعة معايا، حتى العدد، عدد المصلين، إن عند الفقهاء يقول لك أقلها 3، بعضهم يقول لك 12، بعضهم قال 40، ماشي كده؟ فخلاف في العدد كمان، لأن الجماعة في الجمعة شرط صحة، شرط إيه؟ صحة، فلا يجوز جمعة بلا جماعة. وصلت؟ بخلاف الفروض الخمسة، فالجماعة فرض يأثم تاركه على الرجال لغير أصحاب الأعذار، إنما إن صلى منفرد حسبت الصلاة كفريضة سقطت عنه لأنه أدى فرض وترك فرض آخر، فيأثم على الآخر والجماعة. وصلت دي؟ فنفرق بين أمرين، بين الجماعة يوم الجمعة وبين الجماعة في بقية الصلوات، واضح؟ في يوم الجمعة شرط صحة، شرط إيه؟ صحة، إنما في الجامعات الأخرى فرض عين، هو شرط صحة، لأنه لو كان فرض صحة يبقى لا تجوز أي صلاة إلا في الجماعة. واضح كده؟ فبيرد عليهم المصنف يقول: وعندي أن هذا رد على أهل الظاهر. يعني ممكن كلامكم ده يكون رد على أهل الظاهر الذين اعتبروا أن الجماعة شرط إيه؟ صحة، وده خطأ مردود عليهم، الذين جعلوا صلاة الجماعة شرطا لصحة الصلاة وليس ردا على من قال إنها فرض عين وليست شرطا لصحة الصلاة. وما أحكم قول عياض رحمه الله تعالى حيث قال: وقد يؤخذ من الأحاديث، أي أحاديث التفضيل دي، الرد على داود أي الظاهري رحمه الله في قوله: إن من صلى فذا وترك الجماعة لا تجزئه تلك الصلاة. يعني قول الظاهرية كده، خدوا ظاهر النصوص، فقال لك اللي يصلي منفرد صلاته باطلة ولا تجزئه. ليه؟ لأنهم عندهم اعتبروا إن الجماعة شرط إيه؟ صحة، وما دامت الجماعة شرط صحة يبقى اللي يصلي منفرد إيه؟ صلاته باطلة عند الظاهرية، وهذا قول مردود لا يصح، فالجماعة فرض عين وليست شرط صحة في الصلوات الخمس. فهمت القضية دي؟ يبقى أنا عندي كده صلاة الجماعة فرض عين، ماشي كده للرجال من غير أصحاب الأعذار. طيب، فأنا جيت الآن مثلا صليت في البيت لوحدي، الله أكبر صلاة الظهر، خلصت، هنقول لك صلاتك باطلة إنك صليت لوحدك؟ لا مش باطلة. إما ليه؟ نقول لك أنت أديت فرض وتركت فرض، فيجزئك الفرض اللي أديته فلا إعادة، أما تركت الجماعة بلا عذر فأنت آثم وتعاقب يوم القيامة على ترك الجماعة بلا إيه؟ عذر، بلا عذر، لأن في أعذار نتكلم عنها إن شاء الله، الأعذار اللي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة، في أعذار. يبقى نفرق بين من قال بأن الجماعة شرط صحة ومظاهرية وكلامهم لا يصح، وبين من قال فرض عين فكلامهم صحيح، لأن من صلى منفرد تجزئه صلاته، فإن كان تخلف عن جماعة بلا عذر يأثم لترك الجماعة، وإن كان سقطت عنه الفريضة بأدائها منفرد. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: احتج أصحابنا، أي من الشافعية، لأن الإمام النووي على المذهب إيه؟ الشافعي، واضح؟ فبيقول احتج أصحابنا أي الشافعية والجمهور بهذه الأحاديث على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة خلافا لداود، أي داود الظاهري المذهب الظاهري، ولا فرضا على الأعيان خلافا لجماعة من العلماء، والمختار أنها فرض كفاية. يعني الإمام النووي يرى أنها إيه؟ فرض، اللي هو المذهب الثالث بقى، اللي هو فرض إيه؟ كفاية، والمختار أنها فرض كفاية. يعني إيه فرض كفاية يا جماعة؟ إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل، وإن لم يقم به أحد يأثم الكل، ده فرض الايه؟ الكفاية. يعني لو اعتبرنا ان صلاة الجماعة فرض كفاية، الحمد لله احنا اجتمعنا كده، احنا في مدينة زالبروكن بألمانيا، فالمغرب حان صلينا مع بعض جماعة، كل اللي بيصلي في بيوتهم رفع عنهم الحرج لو انها فرض ايه؟ كفاية، لان احنا صلينا، فبصلاتنا رفعنا الاسم عن الكل، عن كل المسلمين في المدينة، على من قال بانها فرض ايه؟ كفاية. طب لو ما صلاش حد خالص في المدينة دي جماعة، يأثم المسلمون في المدينة جميعا انهم اقاموش ايه؟ الجماعة، لانها فرض كفاية على من قال بانها ايه؟ فرض كفاية. يبقى فهمت يعني فرض كفاية؟ كما ذكرت لكم بعض الامثلة في الماضي، قلت مثلا صلاة الجنازة حكمها فرض ايه؟ كفاية، اذا قام بها البعض سقط الاسم عن الكل، ان لم يقم بها احد يأثم الكل. يعني في مدينة زالبروكن مات بيننا ميت مسلم، ماشي كده، ولا يوجد في المدينة احد يعرف صلاة الجنازة، يأثم كل المسلمين في المدينة، إن كان يجب حد يتعلم تلك الفروض ويعلمها للناس عشان يرفع الاسم عن الجميع، ماشي كده. في مقام الدراسات الدنيوية، دراسة الطب مثلا، دراسة الطب مثلا في مدينة صربروكن، في عندنا مثلا قول في عندنا مثلا حوالي 20,000 مسلم خلاص كده في المدينة كلها مثلا، فلابد يكون في طبيب واحد على الأقل مسلم عشان يداوي مرضى المسلمين، فأصبح دراسة الطب من فروض الكفاية. إذا وجد الطبيب المسلم ده الخبير بالطب يبقى رفع الاسم عن كل المسلمين في المدينة دي، إن لم يوجد يأثم الكل. طيب اتواجد الحمد لله فرفع عننا الحرج، أصبحت دراسة الطب في حق بقية المسلمين سنة. فهمت كده؟ وقس على ذلك جميع العلوم اللي الأمة بتحتاج لها. خلاص كده؟ لابد يتوافر الفرد المسلم اللي يقوم بهذه المهمة وهذا الدور تعليما وتعلما. ماشي كده؟ فإن توفر يسقط الإسم عن الكل، إن لم يتوفر تأثم الأمة. لازم توفر في هذا المجال طبيب مسلم مثلا يعالج مرضى المسلمين، طبيبة مسلمة عشان تعالج المريضات من المسلمات. فاهم كده؟ وقس على ذلك بقى. يبقى ده معنى فرض الكفاية، إذا قام به البعض رفع الحرج عن الكل. زي ما قلت لك مثلا قضية تدريس العلم الشرعي دي، لو في مدينة زار بريكم كلها ما فيش حد يعلم الناس العلم الشرعي ده، يأثم كل المسلمون. كيف تبقون بلا عالم أو داعية يعلمكم الشرع؟ طب اتواجد فرد بيعلم الناس، يرفع الاسم عن الكل. شوف قد ايه يا جماعة بقى قيمة أهل العلم، إن ممكن فرد بيرفع حرج عن المسلمين في المكان ده كله بوجوده وتعليم العلم للناس. فعشان كده نقول لازم تحرصوا على طلب العلم الشرعي. ماشي كده؟ مهم جدا، لأن في أبواب من الفقه مثلا أو أبواب من العلم محتاجة للتخصص، محتاجة لطلبة العلم. ماشي؟ حتى يرفع الحرج عن الأمة. وذلك ولولا نفر من كل طائفة منكم فرقة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فشوف اعتبر الإسلام طلب العلم كالنفرة للجهاد، إنك تحصل العلم الشرعي عشان ترفع الجهالة عن نفسك وترفع الجهالة عن غيرك، ده أمر عظيم جدا. ماشي كده؟ والعلم يختلف، منه فرض العين ومنه فرض الكفاية ومنه السنة. فرض العين زي إيه؟ اللي يجب على كل مسلم تعلمه. مثلا حضرتك بلغت سن 10 سنين وبدأت تؤمر بالصلاة، فرض عين عليك تتعلم أحكام الصلاة، إن أصبحت فريضة يبقى لازم تتعلم أحكامها. 2، عندك مال فائض عن حاجاتك بلغ النصاب ومر عليه سنة هجرية، واجب عليك فرض عين عليك تتعلم أحكام زكاة المال. ماشي كده؟ طيب ربنا من عليك بالصحة وعندك مال يمكنك من أداء فريضة الحج، يبقى فرض عين عليك تتعلم أحكام الحج، إنك هتروح تحج إزاي تحج بدون علم، فده بنسميه فرض العين. طيب فروض الكفاية زي ما قلنا بقى أنواع من العلوم، فيها تخصص، أصول الفقه، الفقه علوم معينة كده فيها نوع من التخصص، أصبحت على فروض الكفاية، إذا قام بها البعض يسقط الإسم عن الكل. مثلا نيجي لعلم المواريث، مش كل الناس تعرف علم المواريث، فلو الأمة كلها ما فيش عالم يعلم الناس المواريث تأثم الأمة كلها. طب لو في العالم بيرفع الحرج عن إيه؟ عن بقية الأمة، مدام قام بالدور ده. ماشي كده؟ يبقى ده فروض الكفاية. طيب اتوجد اللي يؤدي فرض الكفاية، يبقى صار العلم ده سنة في حق الآخرين. يعني علم الفرائض الحمد لله موجود، العلماء الثقات اللي عندهم علم الفرائض، يبقى أصبح في حقي وحقك تعلم علم الفرائض إيه؟ سنة، لا أأثم بتركه، لكن أنا أجتهد إن أنا حصل. ماشي كده؟ فالعلم كما قال مثلا طلب العلم فريضة على كل مسلم، يبقى أنت فهمت فريضة بقى يعني إيه؟ هناك فرض العين، هناك فرض الكفاية، هناك السنة، على حسب الترتيب اللي إحنا ذكرنا ده. واضح؟ واضح؟ ففي علم اسمه فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم يتعلم التوحيد وتصح عقيدته، فرض عين على كل مسلم ومسلم يتعلم أحكام الصلاة مدام بلغ عاقلا راشدا وفرضت عليه الصلاة، فرض عين على كل صاحب مال بلغ النصاب ماله وحال على الحول يتعلم أحكام الزكاة، وهكذا. قيس على بقية العلوم بقى، إما فرض كفاية أو سنة على حسب المذكور. واضح؟ ودي مسألة مهمة جدا. إذن اختار النووي رحمه الله تعالى أن صلاة الجماعة فرض إيه؟ كفاية، إذا قام به البعض سقط إيه؟ وده القول الثالث اللي سنقف معه إن شاء الله. قال والمختار أنها فرض كفاية وقيل سنة. طبعا قيل هنا قيل من ألفاظ التمريض عند أهل الحديث، لما تسمع وقيل مش لغة الجزائريين يعني، لا وقيل في عند المحدثين يعني الرأي ده ضعيف، الرأي ده إيه؟ بضعف. من قال قيل كذا قيل كذا روية، دي بنسميها ألفاظ إيه؟ التمريض. إنما وقيل عند إخواننا الجزائريين يعني ربما، صح كده؟ وقيل، إنما هنا يقول قيل يعني هذا القول إيه؟ ضعيف. طيب، يبقى ده الرد على أحاديث التفضيل أنها لا تدل على أنها إيه سنة. طيب، وأما الدليل الثالث فهو حديث يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، النبي بعد ما صلى وجد رجلين لم يصليا معهم في الجماعة، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما، خايفين في إيه اللي حصل، النبي بعت لهم، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا، إيه السبب اللي منعكم أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا، تقريبا هم كانوا جايين في طريق أو في سفر أو كذا، وصلوا في الرحال، فالرحال يعني الدابة بتاعته المكان اللي هو نزل فيه، صلى وجي المسجد، صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. الله، وده حكم مهم جدا يا جماعة. أحيانا حضرتك بتكون مسافر، فأنت في السفر أخذت بالرخصة، مثلا جمعت بين الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم، صليت قصر الظهر، صليت ركعتين، وبعد كده العصر قلت أجمعه مع إيه؟ مع صلاة الظهر، فصليت العصر جمع تقديم برضو ركعتين، وكملت السفر وصلت بلدك العصر لسه بيصلوا، يعني دخلت انت مريت على مسجد بيأذنوا لصلاة ايه العصر. انت صليت الايه العصر، خلاص الفرض سقط عنك لانك خدت بالرخصة. طيب نقول لك في جماعة هتصليها، ادخل صلي معهم، ادخل ايه وهتكون لك ايه نافلة. عارف ليه؟ لرفع التهمة عن نفسك، لان الاسلام دايما يقول لك ما تحطش نفسك في موضع التهم. ليه؟ ربما أخويا الشيخ محمد عبد الرحمن، أخونا عبد الرحمن كان مسافر، صلى الظهر والعصر في وقت الظهر جامع تقديم، وبعد كده مر هنا على المدينة عندنا في صلاة العصر، أخونا على السنة في لحية وفي قميص، وفجأة الناس شافوه العصر بيأذن له وهو مشي ما إيه ما دخلش يصلي. ممكن دي تجعله تهمة عند الناس، ده ما بيصليش، ما الملتحي ليه، ده شكله تارك للصلاة، ده حتى مر كده وما صلاش، فأصبح في موطن إيه تهمة. فالنبي فلا تفعل، وإن أخذت بالرخصة في سفرك وصليت الفرض وسقط عنك وجيت لقيت جماعة، ادخل صلي مع الجماعة رفعا للتهم عنك، لأن الإسلام يا جماعة دايما دين وضوح، دين صفاء ونقاء، ما يعرفش التلون. النبي لما كان في المعتكف وصفية زوج رسول الله أم المؤمنين راحت لها حاجة عند النبي، راحت للنبي في المعتكف فقادت حاجتها من رسول الله، كلمت معاه شوف عايزة ايه، فقام النبي ليقلبها، طبعا الدنيا ليل ودي زوجة، فقام يوصلها للبيت، وخارج كده ايه اللي حصل، مر رجلان من الأنصار، الدنيا ليل، النبي واقف معه امرأة طبعا منتقبة أمهات المؤمنين لا يرى منها شيء، ممكن الشيطان يعمل ايه، يقول في ايه، مين دي، مين النبي واقف معاها دي في الظلام، فاهم؟ فلو شكيت في النبي ده ربنا يسلم، ده ضياع. فالنبي قال يا جماعة، قال يا فلان يا فلان انتظر، انها صفية زوج رسول الله. الله، لازم تبين. طبعا الرجلان قالوا يا رسول الله أوفيك نشك، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف شيئا في نفسيكما. الله، شوف حرص النبي. فدايما كل ما الإنسان يكون واضح بيبعد عن التهم. إيه اللي بيخلي التهم تنتشر؟ الغموض وعدم الوضوح، صح كده؟ انت لما تلاقي امور غامضة غير واضحة تبدأ تشك والشيطان يجتهد عليك، لكن لما نوضح امورنا دايما يقول لك شغال في النور واضح، فتلاقي حتى الناس يطمئن، يبقى فيه ثقة، وده المطلوب شرعا يا جماعة، دايما امورنا تكون ايه واضحة، وتبعد عن مواطن ايه التهم. انتوا حتى حافظين المثل اللي يقول الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح اقفله عشان الريح هتضرك. فمن هنا ندرك ان النبي امر الرجلين ان يصليا مرة ثانية. ليه؟ عشان ازالة التهمة عنهما. انت صليت في رحلك وخدت بالرخصة، طيب جيت المسجد لقيت فيه جماعة، صلي مع الجماعة. ليه؟ حتى لا يساء بك الظن. النبي صلى الفجر ومع الصحابة وفي اتنين ما بيصلوش، فسألهم لماذا لم تصلي؟ ليه ما صليتوش معنا؟ لازم نسأل، ان معروف ان ترك الصلاة ايه؟ كافر. طب دول تركين الصلاة وما صلوش مع النبي، وقعتهم سودة ولا ايه؟ هتقول كده هتلاقي بقى ممكن الصحابة يشكوا ويظنوا ولا ايه؟ طب ده ما بيصليش ليه؟ عشان كده بنقول لك دايما ابعد عن مواطن ايه؟ التهم. ايوه، حتى لا يساء بك الظن. في جماعة قوم صلي مع الجماعة، حتى وإن صليت في بيتك، حتى وإن صليت في السفر قوم صلي مع الجماعة حتى لا يساء بك الظن. يقول لك ربما ده شكله ده من التكفيريين بيكفر الجماعة اللي بيصلي ويصليش معاه، أو شكله منافق، أو شكله تارك للصلاة. الناس هتشكك، انت عارف الناس ده ما بيصدق. فانت لقيت الجماعة تعمل ايه بقى؟ تقوم تصلي تاني وتحسب لك ايه؟ نافل. شوف قد ايه الاسلام جميل يا جماعه، ان كل ما الانسان ابتعد عن مواطن الشبه والتهم كان اسلم لدينه وعرضه. فبتيجي التهم منين؟ من الغموض وعدم الوضوح. فعشان كده النبي قال لهم لا صليا ولا تفعلا. فده حكم نتعلمه، عشان لو مريت بمسجد قوم لقيت جماعه خش صلي مع الجماعه حتى وان كنت قد صليت، وتحسب لك ايه؟ نافله، لان الجماعه حاضره. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: فهذا واضح في كونها سنة، لأنه أثبت لهما الصلاة في رحالهما، ولم يبين ما إذا كانت جماعة أم لا. ثم قال: وهذا الحديث وقع في مسجد الخيف في حجة الوداع، فدل على مشروعية الصلاة مع الإمام إذا وجده يصلي أو سيصلي بعد أن كان قد صلى جماعة أو فرادة. الأولى هي الفريضة والأخرى نافلة كما صرح به الحديث، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن الثانية هي الفريضة، إن الصلاة الثانية هي إيه؟ الفريضة. ده قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، اعتبر الجماعة اللي انت صليتها مع المرة الثانية هي الفريضة، والأولى اعتبرها إيه؟ نافلة. واستدل على ذلك بما رواه أبو داود من حديث يزيد بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم، إن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة، تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. وأجيب بأنه حديث ضعيف. يبقى الصواب إيه؟ إن الثانية تعتبر لك نافلة، أما الأولى تعتبر لك إيه؟ فريضة. ولذلك حتى في حديث آخر النبي قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره: ما تفعل إن ابتليتم بأمراء يؤخرون الصلاة؟ تعمل إيه؟ لو مرت الزمان وبعد موت النبي وبعد الخلفاء الراشدين هيجي أمراء يميتون الصلاة، أي يؤخرونها عن وقتها، وده موجود في كثير من دول الإسلام، فماذا تصنع؟ بيكلم عبد الله بن عباس. فابن عباس قال: ماذا أصنع يا رسول الله؟ يعني علمني. قال له النبي: صلي أنت في الوقت، صلي أنت في الوقت. يعني مثلا لو كان الأمير في البلد حاكم أو الولي الأمر بيأخر الصلاة عن وقتها، خلاص كده؟ طيب أنت تعمل إيه كمسلم؟ تصلي أنت في الوقت، يجي مثلا وقت الظهر قوم أنت صلي في البيت صلاة الظهر في وقتها. طيب وبعدين؟ ثم إذا شهدت الجماعة فصلي معهم. أمن للفتنة يا جماعة، لأن تخيل مثلا جماعة بيصلوا جماعة وواحد أمر دي مشي ما صلاش معهم، يحدث إيه؟ يحدث فتنة بين الناس. لماذا لم تصلي مع الجماعة؟ طب سبت المسجد ومشيت ليه؟ ماشي. إن كنت معذورا، أنا مثلا عندي عذر، ماشي كده يا أخي، المعذور يصلي في البيت ولا إيه؟ لكن ما يجيش المسجد يحدث فتنة. المعذور مثلا ممكن حضرتك يكون عندك موعد مضطر له، طيب روح موعدك والحمد لله وقت الصلاة موسع، لكن ما جيش المسجد واترك الجماعة قائمة وامشي، يبقى انت كده عملت ايه؟ فتنة. الناس مش يقولوا عنده موعد، أو عنده كذا أو عنده عذر. المعذور إما يصلي في البيت أو عندي موعد ملح ما أقدرش أغيره. الحمد لله وقت الصلاة موسع، روح موعدك ولا حرج، وبعد كده صلي على حسب الحاجة ما دام الوقت إيه موسع. إنما أشد حاجة يا جماعة فتنة الأمة، شوف النبي كان بيحذر الصحابة من ذلك. عشان كده يقول يا جماعة بينقصنا العلم الشرعي. الإنسان لما يتعلم العلم الشرعي بيرتاح وبيريح غيره، لأن دي أحكام فقهية لازم تتعلمها. فشوف النبي يوصي ابن عمه عبد الله بن عباس حبر الأمة وعالمها، يقول له لو ابتليت بأمراء يؤخرون الصلاة ماذا تصنع؟ فابن عباس يعني رد الأمر للنبي، علمني. قال صل أنت في الوقت ثم اشهد معهم الجماعة. ثم اشهد معهم إيه؟ ليه؟ عشان أمن الفتنة. طيب مثلا الأمير بيأخر، ابن عباس ما بيصليش معاه ليه؟ تبقى فتنة. ماشي كده، ممكن يقلب الأمة على الأمراء، ما ليه ما بيصليش معهم؟ فاهم؟ فدي قضية خطيرة جدا. وعشان كده في أحكام الصيام كمان يا جماعة، حضرتك بدأت الصيام في بلد ماشي كده، مثلا هنقول مثال، الحمد لله الغالب هنا من المغاربة والجزائريين وكذا، في المغرب مثلا أنت صمت، كنت في المغرب في بداية رمضان، فبدأت الصيام مع أهل المغرب في رمضان، وبعد كده في نص الشهر سافرت لألمانيا، جيت ألمانيا، نقول لك خلاص أخذت حكم أهل إيه؟ ألمانيا، يبقى هتفطر مع أهل ألمانيا، مالكش دعوة بالدولة اللي بدأت معها الصيام. ليه؟ أمنا للفتنة. لأن أنت مثلا النهاردة في ألمانيا هنفطر النهاردة، أنت قلت لا ده لسه المغرب هيفطروا بكرة، فصمت أنت، يبقى أحدثت إيه؟ بلبلة عند الناس وفتنة. نقول لك لا، يبقى الواجب الشرعي تعمل إيه؟ أنت مع الجماعة. يبقى النهاردة احنا مفطرين، كله مفطر، ما تخالفش الإيه؟ الجماعة. وهكذا على النقيض، أنت صمت معانا الصلاة بركن، وفي نص الشهر هتسافر المغرب تزور الأهل، هما صاموا بعدنا بيوم، يا بالتالي هيفطروا بعدنا بإيه؟ مالكش دعوة بصلاة بركن بقى، خلاص أنت أصبحت فين دلوقتي؟ فين؟ في المغرب، يبقى تفطر مع مين؟ مع أهل المغرب، مالكش دعوة بصلاة بركن، خلاص انتهت، أنت بدأت معانا الصيام، لكن هتنهي الصيام مع مين؟ مع أهل المغرب، يبقى تفطر معهم وتعيد معهم. وده الإسلام يا جماعة، يحذرنا من الفتنة وشق الصف. يبقى عليك بالجماعة، عليك بإيه؟ بالجماعة، ولا تخالف. وكما يقال لا يأكل الذئب من الغنم إلا إيه؟ القاسية، اللي بتخرج عن الجماعة يأكلها الذئب، إنما اللي بتفضل داخل الجماعة تبقى مصونة محفوظة. وده أمر مهم جدا نتعلمه فقهيا، إن أنت وإن صليت في مكان وجيت المسجد لقيت الجماعة مقامة صلي معهم مرة ثانية، فتحسب لك إيه؟ نافلة. وللشافعي قول ثالث رحمه الله تعالى، وهو أن الله تعالى يحتسب بأيهما شاء. وده رأي جميل جدا برضه الإمام الشافعي، قال يعني هنختلف هل الأولى هي الفرض والثانية سنة ولا العكس. طيب ما الأمر يرجع لمين؟ لله عز وجل، إن شاء يعتبر دي الفرض ودي النافلة، الله أعلم. فرد الأمر إيه؟ لله تعالى، ده قول الشافعي. واستدل على ذلك بقول ابن عمر لمن سأله عن ذلك، أو ذلك إليك؟ يعني ابن عمر سئل يعني الأولى هي الفرض ولا السنة، قال له أو ذلك إليك؟ من اللي يحاسب؟ الله، ما تسيب الأمر لله. وده برضو أدب مهم جدا. نعم، بارك الله. المغرب فالصائم إن شاء الله ممكن يفطر، وإحنا إن شاء الله هنختمه. فسبحان الله يا جماعة، فعلا في أمور كثيرة جدا جدا الإنسان محتاج فيها العلم، مهم جدا يكون فقيه في دينه حتى يعصم نفسه من الزلل ومن الخطأ. يقول قلت وبمثل هذا أفتى سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، إن يرجع الأمر لمين؟ لله عز وجل. هل دي نافلة ولا فريضة؟ الأمر لله. ووصلنا للدليل الرابع، فعن بصر بن محجن ابن محجن الديلي عن أبيه أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع محجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي؟ يعني كان مع النبي في المسجد أقيمت الصلاة، النبي بدأ يصلي هو ما صلاش، فالنبي سأله ما منعك أن تصلي؟ ماذا قال؟ قال له النبي: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ الله، شو الحكم الخطير ده؟ اللي ما بيصليش ما يبقاش إيه؟ مسلم. ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني كنت قد صليت في أهلي. أصلا صليت فين؟ في البيت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. مدام جئت المسجد تصلي مع إيه؟ الناس، حتى وإن كنت صليت في البيت. ليه؟ حتى تبعد نفسك عن مواطن التهم. عن مواطن إيه؟ التهم. والحديث له رواية أخرى، نكتفي بالمذكورة. قال الخطابي: في دليل على صلاة الرجل منفردا مجزية مع القدرة على صلاة الجماعة وإن كان ترك الجماعة مكروها. وقال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه أن من صلى في بيته ثم دخل المسجد فأقيمت عليه تلك الصلاة أنه يصليها معهم ولا يخرج حتى يصلي، وإن كان قد صلى في جماعة أهله أو غيرهم. ولذلك يعني العلماء منع من دخل المسجد أن يخرج بلا صلاة. مادام دخلت لا يجوز لك الخروج حتى تصلي مع إيه؟ الناس. ثم قال: قوله صليت في أهلي يحتمل أي في جماعة أهلي، ويحتمل أن يكون صلى في بيتي وحده. قلت: أي المصنف يرد في هذه الأحاديث ما يدل على أن صلاة الفرد جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادتها. وإحنا أجبنا على هذه الشبهة وقلنا نعم، صلاة الفرد مجزئة، سقط بها فرد ولكن ترك بها إيه؟ فرد آخر وهو الجماعة، فيأثم لترك الجماعة. وبدأ المصنف يفصل أقوال هذا المذهب وانتهى للإجابة التي ذكرناها. وبهذا القدر إخوتاه نتوقف لضيق المقام، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع حكم صلاة الجماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.